رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتكلم فيها عن حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا أنهم أقسام، فمنهم العربي الهاشمي من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العربي مطلقا من حواضر العرب وبواديها، ومنهم الأعجمي، وكلهم تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا في مدرسة النبوة. وكلما سنحت الفرصة امتدح النبي صلى الله عليه وسلم فعالهم وشكر صنيعهم وصرح بمناقبهم، وقد تبينت لنا حقوقهم من وجوب الترضي عليهم بعد ذكر أسمائهم بقولنا رضي الله عنهم أو رضوان الله عليهم أو رضي الله عنه أو رضي الله عنهما بحسب العدد مفردا أو جمعا أو مثنى، والاستغفار لهم وفاقا لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والاعتراف بفضلهم وعدم التقول فيهم ومتابعتهم في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وروايتهم لأحكام الشرع الشريف. ونخص منهم في هذه الحلقة بيان حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأهله الذين هم أهل بيته. قال القرطبي رحمه الله: والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا وحسنا وحسينا كانوا فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران وقساوستهم للمباهلة، وهي الدعاء لله سبحانه وتعالى بلعن الكاذب من الفريقين: فريق المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفريق نصارى نجران وقساوستهم. قال المفسرون: دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ودخل معهم تحت كساء وقال هؤلاء أهل بيتي. وأهل السنة يجعلون معنى أهل البيت يتضح من وجوه شتى، ليشمل فروع بني هاشم وما لهم من الموالي. وأصل كلمة الآل هو كلمة الأهل، أبدلت الهاء همزة فالتقت همزتان في أول الكلمة متواليتان، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة التي هي بدل الهاء، فأبدلت الثانية ألفا لوقوعها ساكنة بعد همزة مفتوحة في أول الكلمة، كما هو معلوم عند جميع العرب في العربية وعند النحاة والقراء، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهل. ونحن نقول في العربية من الفعل آتى بمعنى أعطى، وأصله أأتى، ونقول إيتاء الزكاة وأصله إئتاء الزكاة، ونقول أوتي فلان علما غزيرا وأصله أؤتي. وآل بيت الرجل هم عصبته من أبناء جده الأدنى الذي تنشق عنه الفصائل، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب ابن هاشم، وإن شئت فقل هم بنو هاشم، لأن هاشما لم يبق له عاقب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بني عبد المطلب، كما صرح بذلك صاحب التحرير والتنوير. فالأرجح أن قرب النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهذا قول الإمام مالك وجمهور أصحابه. قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذو قربى النبي صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب. فقد قال بعض أهل العلم: آل المطلب، وهو أخو هاشم، داخلون فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وعند أهل العلم أنهم إن لم يعطوا خمسهم من مال الله سبحانه وتعالى جاز لهم أخذ الزكاة. وعن واثرة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم في باب فضائل نسب النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الفضائل. وكنانة هو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنضر ابنه هو من سمي بقريش الأكبر، وقريش هي عمارة من عمائر كنانة أي فرع منها. وعند بعض أهل العلم أن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة هو قريش الأوسط، ذهب إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر، وجمع ابن خلدون بين القولين، فعد النظر هو قريشا، ولكن النظر لم يعقب في زمن فهر إلا ذرية فهر، ولهذا سمي فهر أيضا قريشا الأوسط. وقال العلامة النووي في شرحه لصحيح مسلم: استدل بهذا الحديث على أن غير قريش ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب، فإنهم هم بنو هاشم، هم وبنو هاشم شيء واحد. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وقد تعلق بهذا الحديث الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي، وأنه وصى له بها، ثم اختلفوا، فالروافض كفرت سائر الصحابة في تقديمهم غير علي للخلافة، وزال بعضهم فكفر علي لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم، وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد على قولهم أو أن يناظروا. ولا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول منها فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. وهذا الحديث لا حجة لهم فيه، بل فيه إثبات فضيلة لعلي رضي الله عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعلي حينما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة لموسى عليهما السلام، بل توفي في حياته عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. وعند بعض أهل العلم قالوا: بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وهو ما يغنم دون حرب، والأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسائل أن يسأل: فما هي حقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها أهل العلم مفصلة؟ أول هذه الحقوق الصلاة والسلام عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها. أما في الصلاة فهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية التي كان عمر رضي الله عنه يعلمها للناس. عمر هذا الخليفة الفاروق رضي الله عنه أرضاه، الذي يقول فيه الروافض ما يقولون هو الذي كان يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر كيف يصلون على النبي وآله الصلاة الإبراهيمية، وهي عندنا كما رواه الإمام مالك في الموطأ مسندة إلى عمر رضي الله عنه بعد التشهد التحيات لله زاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولفظ إنك حميد مجيد في هذه الصلاة التي يرويها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتبس من قول الله تبارك وتعالى في سورة هود في كلام الله سبحانه وتعالى عن آل بيت إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بلفظ الصلاة الإبراهيمية هذه عدها أهل العلم مستحبة في كل صلاة، وهي عندنا في التشهد الأخير، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله أوجب على تركها في الصلاة إعادة صلاته، وهو القائل في مدح آل النبي صلى الله عليه وسلم: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. واستدرك شيخنا العلامة عبد السلام محمد خليل رحمه الله على هذين البيتين منبها إلى أن الصلاة الإبراهيمية مستحبة عندنا بقوله: والقول بالنذب منسوب لطائفة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله مأمور بها، كل مسلم مأمور بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ولكن درج الروافض بكل صنوفهم وأقسامهم وفرقهم إلى إفراد كل واحد من آل البيت إذا ذكر بالصلاة والسلام عليه، وهو غير معروف عندنا أهل السنة والجماعة، بل يصلى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرت الصلاة بعد اسمه عليه السلام والصلاة على آل بيته. واستحسن المسلمون أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة دفعا للتوهم بأنهم كما قال فيهم الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء، فهم أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم متوهم أنهم مهملون وأن القول فيهم ما قاله الروافض. حاشاهم، أعلى الله قدرهم وكبت عدوهم، ومن ضل بتكفيرهم والاستهانة بقدرهم على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. بروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على محمد وأزواجه وذرياته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته وسلم على محمد وأزواجه وذرياته. فآل البيت متوجون مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاج الصلاة التي أمرنا بها بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي يغنم بها المصلي الأجر الكثير والخير الوفير من رب العالمين، بل إنها يثبت أجرها ما دامت مكتوبة في كتاب، فلا تزهد أيها المسلم في الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، والأجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. فإعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو إعلاء لأقدارنا، وذكره مع الصلاة والسلام عليه هو اعتراف بفضله في أدائه الرسالة وإبلاغه الأمانة. وعدم رفعه عن بشريته ودرجة النبوة إلى درجة الألوهية كما فعل النصارى ومن لف لفهم من الضالين المغضوب عليهم بادعائهم أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه. فالمسلم يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم دون إطراء التقديس كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فيها إعلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب شرعا، دون نسبته إلى درجة الألوهية والادعاء بأنه فيه شيء من ذات الله سبحانه وتعالى. فحذاري أيها المسلم أن تغتر بمن يدعون محبة آل البيت ويغالطون أهل السنة في ذلك، ويزعمون أنهم بالصلاة والسلام عليهم ارتفعت أقدارهم، وإنما هم يوطئون بذلك لرفع أقدار أئمتهم فوق درجة البشرية، وادعاء أنهم يبلغون درجة أعلى من درجة النبوة، وأن أقوالهم أحكام شرعية لا ترد ولا تنقض ولا تخالف، وهو ما لا يجرؤ عليه أحد من علماء أهل السنة. فالقول ما قاله إمام دار الهجرة رضي الله عنه الإمام مالك: كلكم يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه السلام، فهو المعصوم. فما يفعله الروافض من الصلاة والسلام على كل فرد من أهل البيت إذا ذكر لا صحة له، وإنما يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من آله وصحبه بعد ذكره. وأنه إذا ذكر من سواه من الأنبياء مفردا كان اللفظ عليه السلام. ومن الحقوق التي هي لآل البيت هي موادتهم ومحبتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكقوله في بيان فضل ما تركه من بعده لنفع المسلمين وعدم وقوعهم في الفتنة: تركت فيكم كتاب الله وعترتي. لكن الإمام النسفي رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا، أي لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، وهو أن تودوا أهل قرابتي. ويجوز أن يكون منقطعا، أي لا أسألكم أجرا قط، ولكني أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. وهذا بالنظر إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك؟ هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابنهما. وقيل المعنى: لا أسألكم إلا أن تودوني لقرابتي منكم وفيكم، فلا تؤذوني ولا تهيجوا علي أحدا. فمودة آل النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة شرعا لا يجادل فيها مسلم، ولكن ينبغي أن يحتاط الإنسان في هذه المودة فلا ينقضها بالتقول في بعضهم والزعم عليهم، كما ينبغي عدم الغلو فيهم واتخاذهم سلما لتقديس الأئمة الروافض. فمودة آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم مطلوبة شرعا، ولكن ما ينبغي أن يرفع إلى درجة القداسة، وفي ذلك ما فيه من الخطر على ادعاء عصمة الأئمة الذين يؤتمر بأمرهم وتتخذ أقوالهم حججا لا يتم إبطالها ولا تنقض ولا تناقش. فما أخطر الغلو في الدين والغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد خطرا، وادعاء القداسة لهم والطعن في من سواهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لا يقبل شرعا من مسلم ولا يصح. فما نراه اليوم من الغلو في آل البيت وادعاء العصمة لهم وقصرهم على عدد محدود من آل النبي صلى الله عليه وسلم واستغلال المواقف التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وتضخيمها وتهييج الناس بالادعاء أن هؤلاء آل البيت ينبغي ألا يقصر الأسلاف والأجيال المتعاقبة في الاعتذار لهم بلطم الخدود وشق الجيوب وجلد الجلود وغير ذلك من أفعال المنكر التي تشاهد كل عام في بيئة الروافض، حيث يدعون أنهم يعتذرون بذلك لآل البيت مما فعله أسلافهم بدعوتهم للقتال ثم التخلي عنهم. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات كل نفس بما كسبت رهينة. فما ينفع توبيخ النفس في هذا الزمان عن فعل آباء وأجداد انقضت عليهم قرون وقرون. فكل نفس مسؤولة عما فعلت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس بما كسبت رهينة، تتحمل ما فعلت ولا تتحمل وزر من سبقها. لعمري إن هذا شبيه بادعاء النصارى من أن المسيح صلب كما يزعمون لتخليص الناس من جرائمهم وآثامهم، وهي دعوة زائفة ونظرية فاسدة وبهتان على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وكما رد الله عليهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفرهم أيضا في التثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالعقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية لا تنقل بالآراء الفاسدة والحجج الباهتة مجاراة لأقوال الأمم السابقة في ضلالاتها وتطبيق نظرياتها. فحذاري حذاري أيها المسلم من أن تصدق ما يدعى في عاشوراء من الوفاء لأهل البيت بجلد الجلود بالحبال والسلاسل، والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ليس بحاجة لعذابنا في الآخرة، فكيف يكون بحاجة إلى عذاب أنفسنا في الدنيا بأنفسنا وفاء بحق مخلوق كتب الله له الشهادة ورفع درجته ووثق صلته بنبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف يغالون هذا الغلو على هذا النحو في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقطون حقا من حقوق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، وهن خير من مشين على الأرض، بل يقدحون فيهن ويكفرونهن ويطعنون في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات مبينا فضلها وعفافها، وهي التي تربت في بيت النبوة فكانت مثالا للزوجة الصالحة والأم المخلصة والعالمة التي نفعت المسلمين بما وعته من شريعة الإسلام أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمهات المؤمنين لم تسمينا أمهات المؤمنين بقول قائل، وإنما سماهن من أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله بهذه الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال أيضا في نفس السورة، سورة الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ذكر شيخنا محمد بن سعد هذه الآية وأن تفسيرها حينما نزلت آية الحجاب بمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقابلة الرجال دون حجاب، فقال أحد الناس: يمنعني محمد من رؤية بنت عمي لا تزوجنها بعده. فأنزل الله سبحانه وتعالى قطعا للطريق عليه في تمنيه الموت للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فيا أيها المسلم، حينما تسمع في الإذاعات والفضائيات والفيديوهات ادعاء الروافض على أم المؤمنين عائشة وبقية أمهات المؤمنين وهن أهل البيت الذي يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمن منه ويروين حديثه، وتسألهن نساء المؤمنين فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم لهن ويعلمهن ويعلمنهن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ادعاء من يدعي تفضيل أهل البيت بمزاعم يريد بها تحقير أهل السنة واتهامهم بدماء من قتل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، مع الطعن في أمهات المؤمنين والتقول في أعراضهن. سبحان الله، أيصح هذا؟ وهل يعقل أن يكون المسلم مفاخرا بآل النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت طعانا لعانا في أمهات المؤمنين وفي آبائهن وأصحابه صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا؟ إن آل البيت محبتهم واجبة وتعظيم شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعليهم لا شك فيه، ولكن ما ينبغي للمسلم أن يتصرف على هواه في مثل هذه الأحكام الشرعية الدقيقة التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ الأمر ببعض الأدعياء أنهم إذا تولوا أمر قيادة في دولة من الدول أو تصدوا لرئاسة جماعة من الجماعات يسارعون بالادعاء بالانتساب إلى أهل البيت ويأتون بالوثائق المدونة التي تثبت نسبهم وعلاقتهم بآل البيت تغريرا بالناس وفرضا عليهم فأن يتابعوهم فيما يقولون ولا يردون عليهم مقالاتهم. وهو لعمري حيلة مفضوحة لا تخفى على مسلم، فما أكثر ما رأينا في عهد الطغيان ادعي نسبة الطاغية إلى آل البيت حتى لا يرد له قول ولا تشق له عصا ولا يخالف في أمر مهما كان مبنيا على السلب والنهب والقتل والظلم والعدوان. فهل هذه مواقف شرعية صحيحة؟ كلا، مواقف أهل السنة من آل البيت مواقف مشرفة. فالإمام علي يلقب بالإمام ويدعى له بالترضي عليه وبتكريم وجهه رضي الله عنه. وحينما قام بعض الناس بسب الإمام علي على المنابر في خطبة الجمعة أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بمنع ذلك، وأمر أن يؤتى في آخر الخطبة الأولى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تختم الخطبة الأخيرة بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما أجمل هذه الآية وما فيها من وعظ وتوجيه لمن تدبرها. فالله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والاعتداء، وهو من يعظ خلقه ويعلمهم لعلهم يهتدون إليه ويرشدون ولا يبلغ بهم الخلاف إلى سب بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا كما يفعل الروافض في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب زوجاته. بل حدثني من أثق به قال إنه أخذ في زمن الطغيان مع جماعة من الشباب عسكريين ليناصروا دولة الروافض على دولة العراق. قال: فرأينا اللافتات التي يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وأمهات المؤمنين معلقة في الميادين الكبيرة الفسيحة يراها الرائي من بعد مسافات طويلة. سبحان الله، أيجوز هذا مع ادعاء محبة آل البيت؟ كلا والله. فأهل السنة والجماعة يقولون فيما وقع بين المسلمين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل والقتال، ومن كان من قبلهم بعد قتل أمير المؤمنين واستشهاده عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، إن هذا أمر سلم الله سيوفنا منه. فما ينبغي لنا أن نقتحمه بألسنتنا، بل إن الشعراء من أهل السنة والجماعة، تتحرك أفئدتهم إذا ذكر آل البيت، حتى قال قائلهم حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، حب آل النبي خالط عظمي ودمي وجرى في مفاصلي فاعذروني. حب آل النبي خالط عظمي ودمي وجرى في مفاصلي فاعذروني. إنها المحبة الشرعية التي تدفع محب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب آل بيته من أزواجه وبناته وأبناء بناته وأهله من بني هاشم الذين عرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه وصلاحه فآمنوا به وصدقوه وأعانوه على إبلاغ رسالة الإسلام، يطلبون أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه، ولا يطلبون الدنيا ونعيمها الزائل. آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحظوة الكبرى في نفس كل مسلم، لكنها حظوة موزعة على جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مخصوصة لفريق مبالغ فيه دون فريق آخر يطعن فيه ويتهم مخالفة للقرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كفر به من أهل بيته إن أهل بني فلان ليسوا لي بآل، إنما ولي الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد من آله من كذبه وكفر به وعمل على الإلحاق الأذى به. ولكن درة بنت أبي لهب حينما تكلمت فيها بعض الصحابيات وقلنا عنها وهي مسلمة هاجرت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها إنها بنت من يحرق في نار جهنم حطبا لها، لما شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ما بال قوم يؤذونني في أهلي. فهي مسلمة مؤمنة استحقت أن تكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين قال الله فيهم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أولئك أبو لهب وزوجته وولداه اللذان كانا زوجين لبنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية. أولئك ذهبوا أدراج الرياح وظل الحكم عليهم حكم الله الصادق ثابتا في القرآن الكريم لا يغيره ولا يبدله أحد. فماذا يقول أولئك أدعياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم في تكلمهم وطعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وهم من رفعوا راية الإسلام؟ أيسوى المؤمن بالكافر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذى مؤمن بكافر، لا تؤذى درة بنت أبي لهب بكفر أبيها. وهؤلاء الروافض يدعون محبة آل البيت وهم يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين كرمهن الله بأن كن رفيقاته في هذه الحياة الدنيا، وهن ولا شك رفيقاته في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى في جنان الله الواسعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.